أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن تعرض المصنف رحمه الله إلى أدلة الولاية للفقيه بالمعنى الثاني، يشير إلى إشكال، وهذا الإشكال هو أنه قد يقال لدينا طائفتان من العمومات. الطائفة الأولى التوقيع الشريف الصادر إلى إسحاق بن يعقوب وشبه هذا التوقيع، الدال بإطلاقها أو عمومها على ثبوت الولاية للفقيه، وأنه لا يجوز التصرف إلا بعد الرجوع إليه واستئذانه. الطائفة الثانية هي الطائفة التي تدل بعمومها على مشروعية كل معروف وإحسان، كل معروف وإحسان فهو مشروع، كما ورد أن كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، أو أن عون الضعيف من أفضل الصدقة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وما على المحسنين من سبيل. فجميع هذه النصوص تدل على أن العمل الذي يصدق عليه أنه معروف وأنه بر وأنه إحسان وأنه صدقة لا يحتاج إلى إذن الفقيه، بل يجوز التصرف فيه دون الرجوع إلى الفقيه. وهذه الطائفة الثانية فيها عموم استغراقي لكل أفراد المعروف حتى الموارد التي أثبتنا فيها ولاية الفقيه بالمعنى الثاني، يعني كالأمور الحسبية وغيرها. فيقع التعارض بين الطائفة الأولى من العمومات والطائفة الثانية من العمومات، وذلك لأن النسبة بين الطائفتين هي العموم والخصوص من وجه، فكل منهما عام من جهة وخاص من جهة أخرى. فالطائفة الأولى الحوادث التي يجب الرجوع فيها إلى الفقيه أعم من الأمور الحسبية وغير الأمور الحسبية، كالقضاء والحكم في المنازعات والإفتاء، فكلها يشملها التوقيع الشريف. أما الحوادث الواقعة فيشمل الأمور الحسبية والقضاء والإفتاء، أما الطائفة الثانية فهي أيضا عامة من جهة، حيث تشمل إضافة إلى الأمور الحسبية كل معروف ليس من الأمور الحسبية كالمستحبات كالصدقة وزيارة المريض وتجهيز الميت بالأمور المستحبة وغير ذلك، يعني من الأفعال المستحبة التي يصدق عليها أنها معروف لكنها ليست من الأمور الحسبية، وهكذا الواجبات الكفائية وغيره. فالنسبة بينهما عموم وخصوص من واجب. أما مادة الاجتماع فهي الأمور الحسبية كالتصرف في أموال القاصرين التي يصدق عليها أنها معروف. مادة الاجتماع الأمور الحسبية التي يصدق عليها أنها معروف، فمشمولة للطائفة الأولى ومشمولة للطائفة الثانية، هاي مادة الاجتماع. أما مادة افتراق الطائفة الأولى أمور القضاء والإفتاء، فإنها ثابتة للفقيه بحكم الطائفة الأولى من العمومات ولكنها خارجة من الطائفة الثانية لأنها من المناصب المختصة بطائفة معينة من الناس وهم العلماء المجتهدون الجامعون للشرع. فنقطة الافتراق الأولى هي منصب القضاء والإفتاء، ونقطة الافتراق الثانية من جهة الطائفة الثانية هي تلك الأمور المستحبة التي هي ليست من الأمور الحسبية، الأمور التي يصدق عليها أنها معروف ولكنها ليست من الأمور الحسبية كالصدقات المستحبات والواجبات الكفائية وغير ذلك. فيقع التعارض بين الطائفتين في مادة الاجتماع اللي هي شنو مادة الاجتماع؟ الأمور الحسبية، فتتساقطان، يعني العمومات الأولى تسقط والعمومات الثانية تسقط، والنتيجة لا دليل يبقى على ثبوت الولاية للفقيه في الأمور الحسبية. فحتى الولاية بالمعنى الثاني لا دليل عليها، لأن الولاية بالمعنى الثاني في أي مورد تكون؟ في الأمور الحسبية، وقد تبين أنه في الأمور الحسبية تتعارض مع العمومات الأخرى ويحصل شنو؟ التساقط. الجواب: الشيخ الأنصاري قدس سره يقول: نستطيع أن نثبت الولاية للفقيه في الأمور الحسبية ولا يؤثر علينا التعارض، وذلك ببيانين. البيان الأول: صحيح أنه في مادة الاجتماع تتعارض العمومات الأولى مع العمومات الثانية، ولكن نجمع بينهما جمعا عرفيا، فتتقدم العمومات من الطائفة الأولى على العمومات من الطائفة الثانية. لماذا تتقدم؟ وذلك لأنها حاكمة عليها. أنتم تعرفون معنى الحكومة؟ الدليل الحاكم هو الدليل الناظر إلى الدليل المحكوم ليتصرف في موضوعه سعة أو ضيقا، ومحل الحكومة هنا من النوع التضييقي، الحكومة التضييقية. وتوضيح ذلك أن هذه الأمور الحسبية بعد أن ثبت وجوب الرجوع فيها إلى الفقيه بحكم التوقيع الشريف وأنها من صلاحيات الفقيه. فإذا أقدم شخص وتصرف من دون أن يرجع إلى الفقيه فهكذا تصرف لا يسمى معروفا ولا إحسانا حتى يكون مشمول بالطائفة الثانية. ما زال أن هذا الفعل قد ثبت فيه حق للغير، حق لمن؟ للفقيه بحكم الطائفة الأولى. فإذا ثبت فيه حق للغير وهو الإمام أو الفقيه، إذا تصرف شخص دون أن يستأذن منهما هذا لا يسمى إحسانا ولا يسمى صدقة ولا يسمى معروفا، بل هو منكر وغير إحسان وظلم وتعدي على الحقوق، فلا يكون مشمول بالطائفة الثانية. بعبارة أكثر اختصارا، الطائفة الثانية موضوعها يا عنوان عنوان المعروف والإحسان مثلا، وعنوان المعروف والإحسان ينتفي ببركة الطائفة الأولى عن الذين يتصرفون دون إذن. يعني من يتصرف بدون إذن لا يصدق على عمله لا أنه معروف ولا أنه إحسان. ففي مادة التعارض تكون مشمولة بالطائفة الأولى ولا تكون مشمولة بالطائفة الثانية، إذ لا يصدق عليها أنها معروف ولا إحسان. وهذا معنى أن الطائفة الأولى تلغي موضوع الطائفة الثانية، وهذا معناها الحكومة، فتتقدم بالحكومة. هذا البيان الأول. البيان الثاني، لو سلمنا بالتعارض والتساقط وتنازلنا عن الجواب الأول وهو الحكومة، فلدينا جواب آخر، وهذا الجواب الآخر هو بعد التعارض في مادة الاجتماع وهي الأمور الحسبية تتساقط العمومات الأولى المثبتة للولاية وتتساقط العمومات الثانية. الطائفتان كلتاهما شنو؟ تتساقطان. فالمرجع هو الأصل بعد التساقط. زين، ما هو الأصل؟ والأصل هو عدم المشروعية. وتوضيح ذلك أن هذه الأفعال وهي الأمور الحسبية إن رجعنا فيها إلى الإمام أو الفقيه فحينئذ نقطع بمشروعيتها، بل هذا هو القدر المتيقن. إذا رجعنا إلى الإمام أو الفقيه سنقطع ونطمئن أنها شنو؟ مشروع. أما لو لم نرجع إلى الإمام أو الفقيه فنبقى في شك وحيرة، هل هي مشروعة أو ليست مشروعة؟ الأصل يقول الأصل عدم مشروعيتها، وإذا كان الأصل عدم المشروعية فلا بد أيضا أن نرجع من إلى الفقيه لنستأذن منه حتى تقع على صفة المشروعية. وهذا معناه ثبوت الولاية للفقيه بالمعنى الثاني. لا مو محتاجة إلى الإذن. لا الآن مو أنها تحتاج إلى الإذن أو لا تحتاج. هذا العمل هل هو مشروع وجائز؟ مشروع، ثبتت مشروعيته شرعا أو لم تثبت؟ والأصل عدم ثبوت المشروعية. وإذا كان الأصل عدم ثبوت المشروعية فدفعا للشك نذهب إلى المقدار المتيقن. ما هو المقدار المتيقن؟ هو الاستئذان من الفقيه. لا الشك مو أنها تحتاج إلى إذن أو لا تحتاج إلى إذن، الشك أنها مشروعة أو ليست مشروعة. الأصل عدم كونها مشروعة، وإذا كان عدم كونها مشروعة فدفعا للشك والحيرة وقطعا للشك باليقين نذهب ونستأذن. قال عدم، أصل عدم المشروعية تحتاج إلى دليل. لا إذا كان فعل من الأفعال شككنا هل هو مشروع أو ليس مشروع، فالأصل ماذا؟ الآن واحد يجيب لنا نوع خاص من الصلاة، جاب لنا صلاة التراويح مثلا، ما هو الأصل؟ المشروعية أو عدم المشروعية؟ الأصل فيها عدم المشروعية إلا إذا ثبت بالدليل مشروعيتها. الآن مع غض النظر عن ذاك الأصل، الآن نتكلم عن المشروعية، هل هذا الفعل مشروع أو ليس مشروعا؟ الأصل شنو؟ عدم المشروعية. فدفعا لهذا الشك والتردد والحيرة نقتصر على القدر المتيقن وهو في حالة الاستئذان من الفقيه. قال ثم إن النسبة بين مثل هذا التوقيع الصادر لإسحاق بن يعقوب وغيره من الأدلة التي أثبتت لنا ولاية الفقيه بالمعنى الثاني التي ذكرها المصنف، هاي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية وبين العمومات الظاهرة في إذن الشارع في كل معروف لكل أحد. يعني هذا شنو يا نوع من العموم؟ عموم استغراقي، يعني لكل معروف ولكل أحد دون أن يستأذن من الفقيه، مثل قوله عليه السلام كل معروف صدقة، وقوله عليه السلام عون الضعيف من أفضل الصدقة، وأمثال ذلك. تعاونوا على البر والتقوى وليس على المحسنين من سبيل، وهكذا. ما هي النسبة بينهما؟ يقول وإن كانت عموما من وجه فيتعارضان في مادة الاجتماع ويتساقطان، قد يقال هكذا. ومادة الاجتماع هي الأمور الحسبية التي يصدق عليها أنها معروف، إلا أننا نرد على ذلك ببيانين. الرد الأول إلا أن الظاهر حكومة هذا التوقيع عليها، يعني على العمومات اللي هي الطائفة الثانية، وكونه أو كونه يعني كون من كون التوقيع، وإن كان نقدر نقول وكونها يعني التوقيع وشبهه، التوقيع والأدلة الأخرى، وكونها بمنزلة المفسر الدال على وجوب الرجوع إلى الإمام عليه السلام، بحيث يكون هذا الرجوع سراح يؤدينا وجوب الرجوع، سيؤدي أنه إذا لم ترجع فهذا الفعل لا يصدق عليه أنه معروف، فيسقط موضوع الطائفة الثانية الدال على وجوب الرجوع إلى الإمام عليه السلام أو نائبه في الأمور العامة التي يفهم عرفا دخولها تحت عنوان الحوادث الواقعة وتحت عنوان الأمر في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وإذا كان يوجب الرجوع. فإذا لم يرجع أحد فهذا لا يصدق عليه أنه معروف ولا إحسان، فلا يكون مشمولا بالطائفة الثانية، يعني ينتفي موضوع الطائفة الثانية، وهذا معناه الحكومة. البيان الثاني للرد: وعلى تسليم التنزل عن ذلك، يعني عن من نتنازل؟ عن الحكومة. يعني لو سلمنا بالتعارض والتساقط وأن الحكومة غير ثابتة، فالمرجع بعد تعارض العمومين وتساقطهما، لمن نرجع؟ إلى أصالة عدم مشروعية ذلك المعروف أو الفعل مع عدم وقوعه عن رأي ولي الأمر. إذا وقع عن رأي ولي الأمر نجزم بمشروعيته، بل هذا هو القدر المتيقن. أما إذا بدون إذن فنشك في المشروعية، والأصل عدم المشروعية. وإذا كان الأصل عدم المشروعية بعد أنت كمل، ولحل الإشكال لا بد من الرجوع إلى الفقيه للاستئذان منه، وهذا معناه ثبوت الولاية للفقيه. هذا بعد هذا الجود وهذا الأخذ والرد وذكر الأدلة، يقول المصنف: مع كل ذلك فمسألة ولاية الفقيه لا تخلو عن إشكال، وإن كان ثبوتها هو المشهور بين الفقهاء، بل يظهر من بعضهم كالفاضل النراقي رحمه الله أن المسألة إجماعية، لكن مع ذلك المصنف يقول لا تخلو عن إشكال. هذا لكن المسألة، يا مسألة ولاية الفقيه بالمعنى الأول والمعنى الثاني لا تخلو عن إشكال، وإن كان الحكم به، يعني بمن؟ بوجوب الرجوع إلى الفقيه مشهوريا، بل البعض ادعى كونه اجماعيا، لكن مع ذلك المسألة لا تخلو عن إشكال. وعلى اي تقدير، سواء اثبتنا الولاية بهذه الأدلة وقلنا بالحكومة او لم نقل بالحكومة او غير ذلك، فقد ظهر مما ذكرنا. يقول المصنف: ولاية الفقيه إذا أثبتناها، ولاية الفقيه بالمعنى الثاني، إذا أثبتناها فهي تختص بالأفعال التي نقطع ونجزم بمشروعيتها وبمشروعية إيجادها في الخارج. كل أمر نقطع بمطلوبيته ومشروعيته وأن الشارع يريده، بحيث حتى لو لم يكن هناك فقيه في الدنيا لأراده الشارع من الناس على نحو الوجوب الكفائي، فكل فعل من هذا النوع هو الذي تثبت فيه الولاية للفقيه. إذن ولاية الفقيه ما هو موردها؟ الجواب: موردها الأفعال والتصرفات التي نقطع ونجزم بمشروعيتها ومطلوبيتها من قبل الشارع، بحيث حتى لو لم يوجد فقيه لطلبها الشارع من الناس على نحو الكفاية. فالتصرف في أموال قاصرين على نحو المصلحة مثلا. أما الأفعال والتصرفات التي نشك في مشروعيتها، وهل أن الشارع يريد إيجادها أو لا يريد إيجادها، ك كالحدود والتعزيرات بدون إذن الإمام، أو تزويج الصغيرة بدون إذن الأب أو الجد، أو التصرف بأموال الغائب بالبيع أو الشراء أو بالخيار. فكل هذه الأعمال إذا شككنا في مشروعيتها فلا تثبت للفقيه الولاية فيها، ولا يثبت للفقيه جواز التصرف، لأن الأصل ما هو؟ عدم المشروعية. إذن ما قطعنا بمشروعيته ثبتت فيه الولاية، وما شككنا بمشروعيته لا تثبت فيه الولاية. نعم، بإمكان الفقيه أن يثبت الولاية له في هذه الأمور المشكوكة، لكن بأدلة أخرى غير أدلة ولاية الفقيه. نعم، في هذه الأمور المشكوكة الولاية تثبت لمن؟ الولاية تثبت للإمام المعصوم سلام الله عليه، لأننا أثبتنا بالأدلة الأربعة أن ولاية المعصوم سلام الله عليه مطلقا على الأموال والأنفس، فتشمل هذه الأمور التي نشك في مشروعيتها. إن قلت نقيس الفقيه على الإمام، فكما ثبتت الولاية المطلقة للإمام نثبت الولاية المطلقة للفقيه. يقول المصنف: قد قلنا سابقا إن إثبات الولاية المطلقة للفقيه دونها خرط القتال. قال: وعلى أي تقدير؟ فقد ظهر مما ذكرنا أن ما دل عليه هذه الأدلة، يا أدلة، أدلة ولاية الفقيه بالمعنى الثاني، هو ثبوت الولاية للفقيه في الأمور التي تكون مشروعية إيجادها في الخارج مفروغا عنها، يعني الأمور التي نقطع بمشروعيتها، بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية. في هكذا موارد تثبت الولاية للفقيه. وأما ما يشك في مشروعيته، مثال كالحدود والتعزيرات لغير الإمام عليه السلام، وتزويج الصغيرة لغير الأب والجد، وولاية المعاملة على مال الغائب بالعقد عليه وفسخ العقد الخياري عنه، يعني نيابة عن الغائب، وغير ذلك من الأمثلة. أما ما يشك في مشروعيته فلا يثبت من تلك الأدلة، يا أدلة، أدلة ولاية الفقيه، فلا يثبت من تلك الأدلة مشروعية هذه التصرفات للفقيه. إذن ماذا يفعل؟ بل لا بد للفقيه من استنباط مشروعيتها من دليل آخر غير أدلة ولاية الفقيه. فكل حكم من هذه الأحكام يبحث عن دليله الخاص في بابه الخاص، ولا يبحث عن أدلة ولاية الفقيه. نعم، الولاية على هذه الأمور وغيرها كالأموال والأنفس ثابتة للإمام عليه السلام بالأدلة المتقدمة. أي أدلة؟ الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والعقل والإجماع. المختصة به، هاي المختصة به، يعني الولاية المختصة بالإمام، أو الأدلة المختصة بالإمام سلام الله عليه، مثل آية أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقد بينا سابقا أنها صحيح خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله، ذكرت النبي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولكن تثبت للإمام لعدم القول بالفاء. وقد تقدم قد واحد يقول نقيس الفقيه على الإمام، لماذا تجعلونها خاصة بالإمام؟ وقد تقدم أن إثبات عموم نيابة الفقيه عن الإمام عليه السلام في هذا النحو من الولاية على الناس، يعني الولاية العامة المطلقة، ليقتصر في الخروج عنه عن عموم الولاية، نقتصر على ما خرج بالدليل، أما موارد الشك فتثبت فيها الولاية. إن قيل كذا نقول هكذا أمر دونه خرط القتال. وبالجملة يرتب لك المطلب بطريقة ثانية. بل وين هاي الأصل عدم المشروعية؟ نعم. لا الآن هيك التصرفات التي نقطع بمشروعيتها، يعني هي مثل الأمور الحسبية. الأمور الحسبية إذا رجعنا إلى الفقيه فقدر متيقن أنه جنو عملنا مشروع وصحيح. إذا ما رجعنا إلى الفقيه نشوف أن هذا عملنا صحيح ونافذ أو ليس صحيحا ونافذا، فماذا نفعل؟ الأصل عدم المشروعية والنفاذ، فنرجع إلى الفقيه. أما الآن لا، نتكلم عن الموضوع الذي تثبت به الولاية، هذا متعلق الولاية. متعلق الولاية ما هو؟ إذا قلنا بثبوت الولاية للفقيه فما هو متعلقها؟ الأمور التي نقطع بمشروعيتها، وهي الأمور الحسبية. أما غير الأمور الحسبية التي لا ندري أن الشارع يريدها أو لا يريدها، فلا يجوز للفقيه أن يثبت له الولاية، يعني لا تثبت الولاية للفقيه في هكذا أمور غير داخلة في الأمور الحسبية لا نقطع بأن الشارع يريدها. فذاك مقام وهذا مقام آخر. ذاك في دائرة الأمور الحسبية إذا تصرفنا بدون إذن نشك في الصحة والمشروعية، أما هنا لا، في المتعلق. أنه ما هو المتعلق؟ فإن كان هناك شك فالأصل عدم ثبوت الولاية له، يعني للفقيه في هكذا وبالجملة يرتب لك المطلب بطريقة ثانية. فها هنا، يعني فين ها هنا في الولاية بالمعنى الثاني، يوجد عندنا مقامان، هذان المقامان في عالم الثبوت. يعني مرة نتكلم عن عالم الثبوت ومرة نتكلم عن عالم الإثبات. أما ثبوتا فلدينا مقامان. المقام الأول الأمور التي نقطع بكونها معروفا وأنها مشروعة، فنبحث عن إيكالها ونريد إثبات إيكالها إلى الفقيه وأنه لا يجوز التصرف فيها إلا بعد الرجوع إلى الفقيه في أصلها وفي خصوصياتها، كتجهيز الميت، كالصلاة عليه وأنه من يصلي عليه ومتى، وتكفينه وأنه من يكفنه وكيف يكفن، وعزل بعض المال لأجل الكفن، والدفن أين يدفن. كل هذه الخصوصيات التي نقطع بأنها من الأمور المشروعة وهي من الأمور الحسبية، فنبحث أن الفقيه لابد أن شنو؟ أن يستأذن فيها. فالمقام الأول هو وجوب الرجوع إلى الفقيه في الأمور التي نقطع بمشروعيتها ولا بد من إيكالها إلى الفقيه. هذا المقام الأول. المقام الثاني مشروعية تصرف الفقيه في بعض الأمور التي نشك في مشروعيتها، اللي هي شنو؟ ضربنا لها كم مثال احنا، لأن الحدود والتعزيرات مثلا بدون إذن الإمام، تزويج الصغيرة بدون التي لا ولي لها كالأب والجد، التصرف في أموال الغائر، هذا المقام الثاني. إذن عندنا مقامان، الأمور التي نقطع بمشروعيتها المقام الأول، الأمور التي نشك بمشروعيتها المقام الثاني، وكلا المقامين ثبوتا. نجي إلى عالم الإثبات والأدلة، ماذا نستفيد من التوقيع الشريف وغيره من الأدلة؟ الجواب، نستفيد من هذه الأدلة ثبوت الولاية للفقيه في المقام الأول. يا مقام، الأمور التي نقطع بمشروعيتها ومطلوبيتها. أما الأمور من المقام الثاني التي نشك بمشروعيتها فلا تثبت بأدلة ولاية الفقيه، بل لا بد للفقيه أن يثبتها بدليل آخر ويفتي بها إن وجد دليلا عليها، وإن لم يجد دليلا لا يفتي بها. قال: وبالجملة فها هنا مقامان، أحدهما وجوب إيكال المعروف المأذون فيه. يعني شنو المأذون فيه؟ الذي نقطع بمشروعيته ومطلوبيته إليه، فيه يعني إلى الضمير يرجع للمعروف، إيكال المعروف المأذون فيه يعني في ذلك المعروف الذي نقطع بمشروعيته ومطلوبية إيجاده في الخارج إليه إلى الفقيه، لتقع خصوصياته، خصوصيات من؟ المعروف، عن نظر الفقيه ورأيه، كتجهيز الميت الذي لا ولي له، فإنه يجب أن تقع خصوصيات التجهيز من تعيين الغاسل والمغسل وتعيين شيء من تركته للكفن وتعيين المكفن وتعيين المدفن والدافن، لابد أن تقع جميع هذه الخصوصيات عن رأي الفقيه، لأن هذا هو مقتضى ثبوت الولاية للفقيه. الثاني، مشروعية تصرف خاص، وهذا التصرف الخاص نشك في مطلوبية إيجاده خارجا في نفس، كإجراء الحدود والتعزيرات، أو مال كالتصرف في مال الغائب، أو عرض كتزويج الصغيرة التي لا ولي لها، هذا ثبوتا إثباتا. والثابت بالتوقيع وشبهه هو المقام الأول. يعني شنو المقام الأول؟ الذي ثبتت مشروعيته، دون المقام الثاني الذي لم تثبت مشروعيته. وإن كان الإفتاء في المقام الثاني بالمشروعية وعدمها أيضا من وظيفة الفقيه، لكن من وظيفة الفقيه مو بحكم الولاية، وإنما لابد أن يبحث بالدليل الخاص، لابد أن يبحث عن الأدلة الخاصة ليرى مشروعية العمل أو عدم مشروعية العمل. إلا أن المقصود عدم دلالة الأدلة السابقة على ولاية الفقيه أنها لا تدل على المشروعية، أدلة ولاية الفقيه لا تدل على المشروعية، أما الإفتاء بالمشروعية فيحتاج إلى دليل آخر. نعم، لو أثبتنا الولاية المطلقة للفقيه كثبوتها للمعصوم سلام الله عليه، إذن هذه الأمور راح تصير مشروعة لو مو مشروعة؟ تصير مشروعة. نعم، لو ثبتت أدلة النيابة، يا نيابة، نيابة الفقيه عن الإمام عليه السلام عموما، يعني شنو عموما؟ يعني الولاية المطلقة في كل ما كان للإمام يكون للفقيه، تم ما ذكر يعني شنو تمم هذا؟ يعني جاز له التصرف في المقام الأول وجاز له التصرف في المقام الثاني. لكن هذا على رأي الشيخ الأنصاري، على رأي الشيخ الأنصاري هل هو ثابت أو ليس ثابتا؟ ليس ثابتا. ثم إنه يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.